عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى عونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا في المجالس الماضية قد فرغنا من الكلام والحديث عن المسائل المتعلقة بأعمال يوم النحر، وسنشرع في هذا المجلس إن شاء الله تعالى في الحديث عما يتعلق بأيام التشريق. وأيام التشريق وما فيها من أعمال، وإن لم تذكر في حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري، لأن جابر بن عبد الله الأنصاري في ذكره لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما جاء فيه ما يتعلق بطواف الإفاضة، فحديث جابر لم تذكر فيه أعمال أيام التشريق، ولكن رأيت أن أذكرها يعني في هذا النسق وفي هذا السياق حتى يعني يتمكن الطالب من أن يتصور ومن أن يستوعب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكما قلت يعني في المجالس الماضية تكلمنا عن أعمال يوم النحر بما فيها من رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة وما يتخلل ذلك من تحلل أصغر وتحلل أكبر. يوم النحر تليه أيام التشريق، يوم النحر تليه أيام التشريق، وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، هذه هي أيام التشريق، وهي أيام ثلاثة: اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. وهذه الأيام سميت بأيام التشريق لأن هذه الأيام يشرع فيها ذبح الهدي، هذه الأيام يشرع فيها ذبح الهدي. وتعلمون بأنه يعني قديما يعني لم تكن لهم يعني برادات ليحفروا فيها اللحوم حتى لا تتعفن، فكانوا يشرقون تلك اللحوم، كانوا يشرقون تلك اللحوم بمعنى أنهم كانوا يعرضون تلك اللحوم للشمس المشرقة حتى تجف، حتى تجف يعني تلك اللحوم، وبذلك يعني تحفظ من التلف وتحفظ من التعفن. ولهذا سميت يعني هذه الأيام الثلاثة بأيام التشريق، سميت بأيام التشريق. وهذه الأيام يشرع فيها للحاج يعني بعض الأعمال، وهي التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. أول ما يشرع في أيام التشريق هو المبيت، يعني مبيت ليالي التشريق بمينا. فالحاج يشرع له أن يبيت ليالي أيام التشريق بمينا. إذن ففي اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة وهو أول أيام تشريق، فليلتها يعني ليلته عفوا يعني ليلة ذلك اليوم وهو الليل الذي يسبق يعني ذلك اليوم، يعني يشرع للحاج أن يبيت يعني بمينا، وهكذا في سائر ليالي أيام التشريق. إذن فالحاصل أن ليالي أيام التشريق يشرع مبيتها للحاج بمينا، وهذا طبعا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء، يعني هذه المشروعية متفق عليها بين العلماء، ولكن اختلف العلماء في حكم هذا المبيت، يعني هل هو واجب أو سنة، هل هو واجب أو سنة، يعني مبيت ليالي التشريق بمينا هل هو من واجبات الحج أم أنه من سنن الحج؟ فاختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه جماهير العلماء أن هذا المبيت في مينا في ليالي أيام التشريق يعد من واجبات الحج، يعد من واجبات الحج، وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية، طبعا الإمام أحمد له روايتان في هذه المسألة. القول الثاني في هذه المسألة أن هذا المبيت ليس واجبا بل هو سنة، بل هو سنة، فمن تركه فإنما ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة، هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، هو رواية عن الإمام أحمد، وهذا القول اختاره أيضا ابن حزم الظاهري، اختاره ابن حزم الظاهري كما في كتابه المحلى. الذين قالوا بوجوب هذا المبيت استدلوا بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في آيات الحج، قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات في هذه الآية عند أكثر العلماء والمفسرين هي أيام التشريق، هي أيام التشريق الثلاث، بل حكى بعضهم الإجماع على هذا التفسير. إذن الأيام المعدودات هي أيام التشريق. إذن فأمر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام بذكر الله، واذكروا الله في أيام معدودات. ويدخل في هذا الذكر كما قال العلماء أولا التسمية على الذبيحة إذا ذبحت، لأن أيام التشريق كما قلنا يشرع فيها الذبح، والذبح لابد أن يسمي على ذبيحته. إذن فمما يدخل في هذا الذكر التسمية على الذبيحة، ويدخل في هذا الذكر أيضا التكبير عند رمي الجمار كما سيأتي. فرمي الجمار يعني في أيام التشريق يعني ترمى الجمرات الثلاث، ترمى الجمرات الثلاث، وإذا رماها الحاج فيكبر مع كل حصاة، فهذا التكبير داخل يعني في هذا الأمر القرآني، وهو قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. إذن فالله تبارك وتعالى أمر بذكره في هذه الأيام المعدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، ثم قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن فأجاز الله تبارك وتعالى في هذه الآية للحاج أن يبيت ليلتين فقط من ليالي أيام التشريق، ويرمي يومين فقط من أيام التشريق، ثم يتعجل ويخرج من منى. فهذا جائز ولا حرج فيه. ولهذا قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ثم قال تعالى ومن تأخر. إذن فإذا كان التعجل يعني جائز فالتأخر طبعا من باب أولى، بل هو الأفضل وهو الأكمل. إذن يعني يشرع للحاج، وهذا هو الأفضل كما قلنا وهو الأكمل، أن يبقى بمنى 3 أيام، يعني يبقى كل أيام تشريق، يعني يبيت أيام ليالي أيام تشريق كلها، ويرمي في الأيام الثلاثة كلها، ويرمي في الأيام الثلاثة كلها، فيرمي في اليوم 11 و12 و13، ثم ينصرف. إذن فهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. ولعله لهذا السبب يعني قرنا يعني هذا الاحتمال الثاني بذكر تقوى الله، لهذا قال ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لمن اتقى. فهذا هو الأتقى لله، وهذا هو الأفضل، أن يتأخر الحاج بمنى ويبيت الليالي الثلاثة ويرمي الأيام الثلاثة. ولكن من أحب أن يتعجل فله ذلك، من قال أنا أبيت ليلتين فقط وأرمي يومين فقط فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. وجه الشاهد، إذن هذه الآية كما قلت استدل بها بعض العلماء على وجوب هذا المبيت، استدل بهذه الآية بعض العلماء على وجوب هذا المبيت. وجه الشاهد من الآية بينه شيخ الإسلام رحمة الله عليه في شرح العمدة، حيث قال رحمه الله ومعنى التعجل هو الإفاضة من منى، الإفاضة يعني الخروج من منى والانصراف يعني منها. قال ومعنى التعجل هو الإفاضة من منى، فعلم أنه قبل التعجل يكون مقيما بها. إذن فما دام الآية يعني أجازت يعني للحاج بعد إمضائه ليومين بمنى أن يتعجل، إذن فمعنى ذلك أنه قبل التعجل يعني لابد أن يبقى بها، لابد أن يبقى بها، لأن البقاء بها لو لم يكن واجبا أصلا، لو لم يكن واجبا أصلا يعني لما كان على الإنسان يعني حرج، لما كان على الإنسان حرج يعني في أن ينصرف يعني في اليوم الأول أو اليوم الثاني، وإنما يعني له يعني أن ينصرف ويعود فقط إلى منى لرمي الجمرات. لأن الذين قالوا بأن هذا المبيت سنة وهم الأحناف يقولون بأن الواجب هو رمي الجمرات فقط. إذن فيقول شيخ الإسلام رحمه الله فعلم أنه قبل التعجل يكون مقيما بها، فلو لم يبت بها ليلا، فلو لم يبت بها ليلا. ثم ذكر جملة معترضة، قال وليس عليه أن يقيم بها نهارا، ليس من واجبات الحج أن يبقى بها نهارا، قال وليس عليه أن يقيم بها نهارا، يقول لم يكن مقيما بها، يعني لو لم يبت بها ليلا لم يكن مقيما بها. قال والآية دليل على أن عليه أن يقيم في الموضع الذي شرع فيه ذكر الله، الذي شرع فيه ذكر الله. هذا هو يعني وجه الاستشهاد بهذه الآية الكريمة. أيضا من أدلة الجمهور على وجوب هذا المبيت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يبيت بمنى ليالي التشريق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. أيضا استدلوا بدليل آخر وهو ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، يعني هذه الأيام أيام أعياد للمسلمين. يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة والعيد هو المجتمع، يعني موضع أو وقت أو مكان يشرع فيه ماذا؟ الاجتماع، هو المجتمع للعبادة. فيوم عرفة ويوم النحر يجتمعون بعرفة ومزدلفة ومنى. قال وأيام منى اللي هي أيام تشريق، يعني لابد أن يجتمعوا، لابد أن يجتمعوا حتى ينطبق عليها وصف العيد. قال وهم لا يجتمعون نهارا لأجل مصالحهم، فإنهم يرمون متفرقين، فلا بد، وهذا هو الشاهد من كلام شيخ الإسلام، قال فلا بد من الاجتماع ليلا، انتهى كلامه رحمه الله. أيضا من أدلة الجمهور على وجوب هذا المبيت، وهو من أقوى الأدلة، ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، لأن العباس يعني كان مسؤولا عن بئر زمزم وسقاية ماذا؟ الحاج. إذن فالعباس استأذن النبي عليه الصلاة والسلام عن ترك المبيت يعني بمنى الليالي منى، يعني من أجل ماذا؟ أن يشتغل بهذه السقاية. يقول ابن عمر فأذن له. وجاء أيضا في رواية للبخاري قال رخص أي النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة لأجل سقايته. وجه الشاهد من هذا الحديث أن المبيت بمنى لو لم يكن واجبا لما احتاج العباس إلى هذا الاستئذان وإلى هذه الرخصة. لهذا يقول الحافظ ابن حجر في الفتح قال وفي الحديث، يعني في حديث ابن عمر هذا، دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج. قال لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن يقابلها أو يقتضي أن مقابلها عزيمة، يقتضي أن مقابلها عزيمة. ويقول الشنقيطي رحمه الله في منسكه قال والتعبير بالترخيص يدل على الوجوب. وقال ابن قدامة في المغني وتخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره. إذن هذه الرخصة تدل على أن من لا عذر له في ترك هذا المبيت لا رخصة له في تركه. إذن فحديث يعني استئذان العباس وترخيص النبي عليه الصلاة والسلام له من أقوى أدلة الجمهور على وجوب المبيت بمنى في ليالي التشريق. أما الذين يعني ذهبوا إلى الاستحباب قالوا لأن يعني هذا المبيت لم يثبت إلا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ومجرد الفعل يعني لا يدل على الوجوب. قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به، لم يقل للناس بيتوا بمنى في تلك الليالي، فلم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وقاسوا أيضا يعني هذا المبيت على المبيت يعني في يعني ليلة عرفة بمنى، قالوا فكما أن يعني مبيت ليلة عرفة بمنى ليس من واجبات الحج فهكذا يعني هذا المبيت. واستدلوا على ذلك أيضا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت. إذا رميت الجمرة أي الجمار في أيام التشريق قال فبت حيث شئت. ولا شك أن الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، قول الجمهور، وحديث العباس صريح في ذلك، حديث العباس يعني صريح في ذلك. ولهذا هذا القول هو القول بوجوب المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق هو الذي عليه يعني أكثر السلف وأكثر الأئمة على هذا القول، بدليل ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد حين قال لا أعلم أحدا، يقول ابن عبد البر لا أعلم أحدا أرخص يعني رخص أرخص في المبيت عن منى يعني خارج غنى، كلمة عن هنا بمعنى خارج. قال لا أعلم أحدا أرخص في المبيت عن منى ليالي منى للحاج، قال إلا الحسن البصري، إلا الحسن البصري. قال ورواية رواها عكرمة عن ابن عباس. إذن فهذا القول كما قلت هو المشهور عند السلف وعند الأئمة، ودليله كما قلنا واضح، وهو يعني استئذان العباس وترخيص النبي عليه الصلاة والسلام له. ثم يعني ورد عن جمع يعني من الصحابة أنهم كانوا يعني يقولون بهذا الوجوب ويفتون به، وعلى رأسهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح، بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يبيتن أحد من الحاج، لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، من وراء العقبة، يعني يقصد خارج منى، لأن الإنسان إذا تجاوز يعني جمرة العقبة، إذا تجاوز جمرة العقبة وتجاوز تلك العقبة يكون قد خرج من منى. فعمر كان ينهاه أن يبيتوا خارج العقبة، ويأمرهم بأن يبيتوا ماذا؟ في منى. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة، وكان يأمرهم أن يدخلوا منى، وكان يأمرهم أن يدخلوا منى. وأثر ابن عباس الذي ذكرته آنفا رواه ابن أبي شيبة بسند حسن، قال إذا رميت الجمار فبت حيث شئت، إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. إذن فالحاصل، الحاصل أن يقال بأن ابن عباس ثبت عنه يعني هذا الكلام الذي يدل على عدم الوجوب. ولكن هناك أثر آخر عن عبد الله بن عباس يدل على أنه كان يرخص في ترك هذا المبيت لأهل الأعذار، كان يرخص يعني في ترك هذا المبيت لأهل الأعذار. ولذلك ثبت عنه، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس، لا بأس لمن كان له متاع بمكة أن يبيت بها ليالي منى. يعني يقول الشخص إذا كان عنده متاع بمكة يحتاج مثلا إلى حراسته وخاف من ضياعه ونحو ذلك، يقول لا بأس لمن كان له متاع بمكة أن يبيت بها ليالي منى. إذن فظاهر هذا الأثر عن ابن عباس أنه كان يرخص في ترك هذا المبيت لأهل الأعذار، لأهل الأعذار. ولذلك ابن عباس يعني يروى عنه أثران يعني في هذا الباب، يعني أثر يدل على عدم الوجوب وأثر يدل على الوجوب. ولهذا ممكن أن نقول بأن ابن عباس رضي الله عنهما يعني له رأيان في هذه المسألة، كما هو حال يعني أهل العلم عموما والأئمة عموما، قد يكون لهم في مسألة أكثر من قول، يعني اجتهاد العالم يتغير، قد يفتي مثلا بالوجوب ثم يتغير اجتهاده فيفتي بعدم الوجوب والعكس. إذن اجتهاد الصحابي قد يتغير، فلعل ابن عباس رضي الله عنهما يعني كان له رأيان في وقتين مختلفين، ولهذا اختلفت عنه هذه الآثار. ويمكن أيضا أن يقال بأنه يعني من الممكن أن تحمل الرواية، أن تحمل الرواية الدالة على عدم الوجوب، يعني لما قال إذا رميت الجمار فبت حيث شئت، ممكن أن نقول بأن هذا الكلام يعني موجه لأهل الأعذار، يعني أهل الأعذار هم الذين قال فيهم ابن عباس إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. إذن ممكن أن يقيد يعني إطلاق يعني هذه الفتوى بالقيد الموجود في الفتوى الأخرى. المهم يعني الحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا يعني في هذه المسألة، منهم من قال بعدم الوجوب كابن عباس، ومنهم من قال بالوجوب كعمر وابنه عبد الله رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن فنقول الصحابة مختلفون والواجب عند الاختلاف الرد ماذا؟ إلى الله والرسول. وقد وجدنا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجوب، وهو حديث العباس رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالحاصل أن الراجح في هذه المسألة هو مذهب جماهير العلماء من أن هذا الوجوب بوجوب المبيت بمنى في ليالي التشريق يعد من واجبات الحج. طيب ننتقل الآن لمسألة أخرى. إذا قلنا بأن هذا المبيت واجب، فما حكم من يترك هذا المبيت؟ وما الذي يجب عليه؟ وما الذي يجب عليه؟ أقول اختلف الذين قالوا بالوجوب هذا المبيت، اختلفوا في حكم من ترك هذا المبيت. فمنهم من قال، لا يلزمه شيء مطلقا، منهم من قال لا يلزمه شيء. وقولهم هنا لا يلزمه شيء أي لا يلزمه مثلا دم أو إطعام أو نحو ذلك، ولكن يلزمه شيء اللي هو ماذا؟ التوبة طبعا. يعني إذا ترك هذا المبيت عن تقصير ومن غير عذر فيؤمر بأن يتوب إلى الله جل وعلا لأنه ترك واجبا. قالوا ولكن لا يلزمه شيء، لا يلزمه دم أو إطعام. ومنهم من قال، من ترك هذا المبيت ولو لليلة واحدة لزمه دم، إذا من العلماء من قال إذا ترك ولو ليلة من هذه الليالي الثنتين أو الثلاثة فيلزمه ماذا؟ دم. وطبعا بعض العلماء، قال، هو قول آخر في هذه المسألة، بأنه لا يلزمه دم حتى يترك هذا المبيت كله، يعني لا يبيت ولا ليلة بمنى ليالي أيام تشريق. يعني لو ترك المبيت في كل الليالي فيلزمه دم، وأما إن ترك مثلا المبيت لليلة واحدة من غير عذر ولكنه بات باقي الليالي فلا شيء عليه، إذن هذا قول من هذه الأقوال. إذن من ترك المبيت في كل الليالي لزمه دم، وأما من ترك المبيت لليلة واحدة وبات باقي الليالي فلا شيء عليه. وبعض العلماء قال لو ترك المبيت ولو لليلة واحدة لزمه دم. وهناك قول آخر في هذه المسألة، أن من ترك هذا المبيت لا يلزمه دم ولكن يلزمه ماذا؟ الإطعام. ولا يلزمه دم. إذن يطعم، قالوا يطعم أو يتصدق. إذن هذه هي يعني أقوال العلماء يعني في من ترك هذا المبيت. والذي يظهر لي يعني هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم، أن من ترك مبيت ليلة من هذه الليالي فيلزمه دم، لأن كل ليلة، من هذه الليالي يجب على الحاج أن يبيتها بمنى، صح ولا لا؟ كل ليلة يعني هي ليلتان أو ثلاث ليالي، هي ليلتان لمن تعجل أو ثلاث ليالي لمن تأخر. فكل ليلة من هذه الليالي يجب على الحاج أن يبيتها بمنى. إذن فمن ترك ليلة من هذه الليالي لم يبيتها بمنى فيلزمه دم، على تركه لهذا الواجب. ولهذا لو ترك ليلتين، فيلزمه ماذا؟ دما، ولو ترك ثلاث ليالي فتلزمه ثلاثة دماء، لأن كل ليلة من هذه الليالي يجب عليه أن يبيتها. وبالتالي فمهما ترك من هذه الليالي فإنه يلزمه ماذا؟ دم. هذا ما يظهر لي يعني رجحانه يعني في هذا الخلاف، والله تعالى أعلى وأعلى. مسألة أخرى، إذا عرفنا بأن المبيت بمنى ليالي أيام تشريق واجب، ما هو قدر هذا الواجب؟ يعني هل يلزمه أن يبقى بمنى من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ولا يغادر ولو للحظة واحدة؟ طبعا لا. ولهذا قال العلماء العبرة في ذلك بأن يبيت معظم الليل، العبرة في ذلك بأن يبيت معظم الليل، يعني لو بات بمنى أكثر الليل ومعظم الليل فإنه قد أدى هذا الواجب وهذا الفرض ولا يلزمه شيء. ولهذا كما يقول شيخ ابن عثيمين، وسأقرأ لكم كلامه، لو كان الليل مثلا فيه 12 ساعة، لو كان الليل فيه 12 ساعة، يقول الشيخ إذا كان الليل فيه 12 ساعة فإنه لو بات بمنى 7 ساعات يكون قد بات ماذا؟ أكثر الليل، لأن النصف هو 6 ساعات، النصف هو 6، النصف تاع 12 هو 6، صح ولا لا؟ فإذا بات 7 ساعات يكون قد بات أكثر الليل، فبلبثه لهذه المدة يكون قد أدى ماذا؟ الواجب. إذن فالعبرة عند العلماء بالبقاء بمنى أكثر الليل ومعظم الليل. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال: وفي قدر الواجب من هذا المبيت قولان للشافعي، يعني للإمام الشافعي له قولان في قدر هذا الواجب. يقول النووي: أصحهما الواجب معظم الليل، الواجب معظم الليل. قال والثاني، يعني القول الثاني للشافعي، قال والثاني ساعة، يعني هناك قول آخر للإمام الشافعي يقول فيه: لو مكث الحاج بمنى ولو لساعة من الزمن يكون قد أدى هذا الواجب، يكون قد أدى هذا الواجب. ولكن هذا القول يعني فيه ضعف، فيه ضعف، لأن من يبقى ساعة بمنى ثم يخرج منها هذا لا يسمى مبيت، لا يسمى مبيت. إذن فلا بد أن يبيت أكثر الليل. لهذا قال النووي يعني معلقا على القولين قال: أصحهما معظم الليل. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل، ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال: المعتبر البقاء في منى معظم الليل، معظم الليل. قال: من أوله أو وسطه أو آخره، يعني لا يهم إن كان هذا المعظم في أول الليل أو في الوسط أو في آخر الليل. قال: فإذا قدرنا أن الليل 12 ساعة، قال: فمعظمه 7 ساعات، فمعظمه 7 ساعات من أوله أو وسطه أو آخره. طيب قد يقول قائل: ما هو الدليل، ما هو الدليل على أنه لا يلزم الحاج أن يبقى بمنى الليل كله، الليل كله؟ قال العلماء: الدليل على ذلك ما جاء في حديث، واختلف العلماء طبعا في صحته وثبوته، فمن العلماء يعني من يضعفه ويستغربه، منهم من صححه كما فعل الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان في ليالي التشريق، كان في ليالي التشريق يزور البيت، يعني ينزل إلى مكة ويطوف عليه الصلاة والسلام ثم يعود إلى منى. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي التشريق يزور البيت، يعني يزور الكعبة ويطوف بها، يعني طواف سنة وطواف تطوع، يعني كان يذهب إلى البيت في تلك الليالي فيطوف بالبيت ثم يعود إلى مكة. ولا شك أن الذي يبيت بمكة ويزور البيت ثم يعود، لا شك أنه سيترك يعني بعض الليل، سيترك بعض الليل، يعني لا يبيته بمنى. قالوا: فهذا يدل على أن الحاج لا يلزمه أن يبقى كل الليل بمنى، وهذا الحديث يعني لو صح، لأن العلماء اختلفوا فيه كما قلت، يعني لو صح لكان يعني دليلا يعني قاطعا يعني في هذا الباب، ولكن مع ذلك كما ذكرت يعني الكثير من العلماء يعني ذكروا يعني هذا الضابط وهذا القيد، وأن من بات معظم الليل، من بات معظم الليل بمنى فإنه يعتبر مؤديا لهذا الواجب. طيب، إذا عرفنا بأن المبيت بمنى الليالي أيام تشريق واجب، فيعني ينبغي أن نعلم أيضا بأنه يرخص لأهل الأعذار في ترك هذا المبيت، يرخص لأهل الأعذار في ترك هذا المبيت. يعني من كان له عذر لا يتمكن معه من المبيت بمنى فيجوز له أن يبيت في غير منى، كما مر معنا في حديث العباس. فالعباس لما كان مشغولا بسقايته للحاج واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت، أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا روى مالك في الموطأ، روى مالك في الموطأ ومن طريقه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن عاصم ابن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء، هكذا بالهمز، لرعاء، ورعاء جمع ماذا؟ جمع راع، جمع راع، رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى. يعني بعض الحجاج أو بعض الحجاج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت يعني لهم يعني إبل يعني يرعونها ويحرصونها، فاستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام في ترك المبيت بمنى من أجل ماذا؟ إبله. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، رخص لهم في ذلك. ولهذا يقول رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، يعني خارج منى. إذا فهذا حديث آخر إضافة إلى حديث العباس، حديث آخر يدل على أن أهل الأعذار يجوز لهم أن يتركوا هذا المبيت. ولهذا كما نص العلماء يعني يجوز يعني لبعض الحجاج الذين يعني لهم يعني مصالح يعني يتعذر عليهم يعني تركها، يجوز لهم يعني أن يتركوا هذا المبيت بمنى. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كما في كتابه الشرح الممتع، قال مسألة هل يلحق بهؤلاء، يعني من ذكروا في الأحاديث السابقة أصحاب السقاية أصحاب الرعي، قال هل يلحق بهؤلاء من يماثلهم ممن يشتغلون بمصالح الحجيج العامة؟ قال كرجال المرور، يعني الشرطة، يعني الشرطي قد يحج وهو يعمل يشتغل. إذن يعني إن اقتضى أن يترك المبيت بمنى لأجل عمله فلا بأس أن يتركه. قال كرجال الشرطة وصيانة أنابيب المياه والمستشفيات وغيرها أو لا؟ قال الجواب نعم، يلحقون بهؤلاء. قال لتمام أركان القياس، قال فإن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. قال وهذا موجود تماما في من يشتغلون بمصالح الحجيج، وعليه فيقاس على الرعاة والسقاة من يشتغلون بمصالح الناس في هذه الأيام، فيرخص لهم أن يبيتوا خارج منى. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. إذن فالحاصل أن كل حاج يعني له يعني عذر لا يتمكن معه من المبيت بمنى فيرخص له في ترك هذا المبيت. ولهذا مر معنا يعني في أثر ابن عباس، مر معنا في أثر ابن عباس أنه قال من كان له متاع بمكة يخشى عليه الضيعة فلا بأس أن يبيت عليه ليالي منى. طيب ننتقل الآن إلى العمل الثاني من أعمال أيام التشريق. إذن ذكرنا ما يتعلق بالمبيت، ذكرنا ما يتعلق بالمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق. العمل الثاني من أعمال أيام التشريق هو رمي الجمرات الثلاثة. إذن يشرع للحاج، يشرع للحاج باتفاق العلماء، يشرع للحاج باتفاق العلماء في أيام التشريق أن يرمي الجمرات كلها، أن يرمي الجمرات الثلاثة كلها، يعني يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة. إذن يشرع للحاج أن يرمي الجمرات الثلاثة كلها في أيام التشريق باتفاق العلماء، ولكن اختلف العلماء في حكم هذا الرمي، اختلف العلماء في حكم هذا الرمي، هل هو واجب أم لا؟ فمن العلماء من قال هو واجب، من العلماء من قال هو واجب، وهو قول جماهير العلماء، هو قول جماهير العلماء، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. ومنهم من قال هو ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة، وهو مذهب المالكية، عند المالكية هذا الرمي ليس بواجب بل هو سنة مؤكدة. لا أدري المالكية إن كان عندهم قول بالوجوب أم لا، الله أعلم. المهم أنا هذا الذي يعني أعلمه وهذا الذي قيدته. طيب، وهناك قول لبعض السلف، قول لبعض السلف، وهذا القول يروى عن عائشة رضي الله عنها، أن هذا الرمي إنما شرع لعد التكبير، يعني عند هؤلاء ليس هذا الرمي هو المقصود، وإنما المقصود هو ذلك التكبير. يعني قالوا هذه الجمرات يعني هي وسيلة فقط لنعد التكبير باش ما نغلطوش في التكبير، يعني إحنا نكبروا سبع تكبيرات، إذا عندنا سبع حصايات مع كل تكبيرة نرمي حصاة لضبط التكبير وعده. إذا فعند هؤلاء أن هذا الرمي ليس مقصودا، وإنما المقصود هو الذكر والتكبير. وهذا القول لا شك أنه قول شاذ، يعني لا شك أنه قول شاذ، ولهذا كما قلنا يعني عند عامة العلماء أن هذا الرمي مقصود ومشروع، وأقل أحواله أنه سنة مؤكد، وأكثر العلماء على أنه واجب، وأكثر العلماء على أنه واجب. يقول شيخ شنقيطي، يعني قبل أن نتكلم عن يعني الأقوال السابقة يعني من باب الفائدة، يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في منسكه، قال ولا خلاف بينهم، يعني بين العلماء، في أنه ليس بركن. قال ولا خلاف بينهم في أنه ليس بركن، يعني لا يوجد من قال بأن هذا الرمي ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. قال لأن الحج يتم قبله ويتحلل صاحبه التحلل الأصغر والأكبر، فيحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، فحجه تام إجماعا قبل رمي أيام التشريق، ولكن رميها واجب يجبر بدم، يجبر بدم. ولا شك أنه في الأقوال الثلاثة الراجح هو وجوب هذا الرمي، الراجح يعني هو وجوب ماذا؟ هذا الرمي. ومن أدلة الوجوب أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام رماها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رماها وقال خذوا عني مناسككم، وقال خذوا عني مناسككم. وأيضا من أدلة الوجوب ما مر معنا من أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة والرعاة، رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت، ولكن لم يرخص لهم في ترك الرمي، لم يرخص لهم في ترك ماذا؟ في ترك الرمي. ومر معنا أن المبيت واجب، المبيت واجب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ترك المبيت ولم يرخص لهم في ترك الرمي. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الرمي أوجب من المبيت، يدل على أن الرمي أوجب من المبيت. بل قال بعض العلماء بأن مقصود المبيت أصلا هو البقاء بمنى من أجل الرمي، هو بقاء الحاج بمنى من أجل أن يرمي. إذا المبيت واجب، ولكنه هو وسيلة لهذا الواجب، هو وسيلة لهذا الواجب الذي هو ماذا؟ الذي هو الرمي. وسيأتي معنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص يعني في الجمع في هذا الرمي، يعني أصحاب الأعذار يجوز لهم أن يجمعوا في هذا الرمي، يجوز لهم أن يجمعوا في هذا الرمي. مثلا إذا لم يستطع أن يرمي في اليوم الأول، يعني لا بأس أن يرمي في اليوم الثاني، ويجمع ماذا؟ رمي يومين في يوم واحد. وهذا الترخيص أيضا يدل على الوجوب، لأنه لو لم يكن هذا الرمي واجبا لقال لهم يعني اذهبوا لا ترموا خلاص، هو سنة مستحب. ولكن يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي للحاج إن كان معذورا في أن يجمع يعني في هذا الرمي يدل أيضا على وجوب هذا الرمي، يدل على وجوب هذا الرمي. إذن فكما قلت يعني الصحيح، يعني لا شك أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الرمي واجب، وهو الذي عليه كما قلت أكثر العلماء. المسألة التي بعد ذلك تتعلق بالرمي، ما هو الوقت الذي يبدأ فيه رمي أيام التشريق؟ رمي أيام التشريق يعني يشرع في أيام التشريق، طبعا يشرع في أيام التشريق، ولكن متى يبدأ هذا الرمي؟ متى يبدأ هذا الرمي؟ أقول اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه جماهير العلماء أن رمي أيام التشريق لا يبدأ إلا بزوال الشمس، لا يبدأ إلا بزوال الشمس. وش معنى زوال الشمس؟ يعني إذا دخل وقت صلاة الظهر، يعني إذا أذن مؤذن الظهر لك أن ترمي هذه الجمرة، تبدأ في رمي هذه الجمرة، ولكن قبل ذلك لا يجوز، قبل ذلك لا يجوز. إذن هذا هو مذهب جماهير العلماء، لا يكون الرمي إلا بعد زوال الشمس. القول الثاني في المسألة هو قول من قال بأن الرمي في أيام التشريق يجوز قبل زوال الشمس، يجوز قبل زوال الشمس في كل الأيام، يجوز قبل زوال الشمس في جميع الأيام. وهذا القول رواية عن أبي حنيفة، هذا القول هو رواية عن أبي حنيفة، وعزاه الإمام النووي رحمه الله لبعض السلف، منهم طاووس يعني عزاه لطاووس، وعزاه أيضا لعطاء ابن أبي رباح. ولكن أنا الذي يعني وجدته ورأيته عن عطاء أنه كان يفتي بأن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، ولهذا ثبت عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة، ثبت عنه بسند جيد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول لا ترمي الجمرة حتى تزول الشمس. يقول لابن جريج فعاودته في ذلك، يعني راجعته في هذه المسألة مرارا، قال فقال ذلك، يعني لم يغير ماذا؟ فتواه وكلامه ورأيه. إذن فعطاء كان يفتي بأن هذه الجمار لا ترمى إلا بعد الزوال، ولكن كما قلت الإمام النووي في شرح مسلم يعني نقل عنه بأنه كان يقول بجواز رميها قبل الزوال. القول الثالث في هذه المسألة هو رواية أخرى عن أبي حنيفة أنه يجوز في اليوم الثاني فقط، في اليوم الثاني في اليوم الثاني لمن أراد أن يتعجل، في اليوم الثاني من أيام تشريق لمن أراد أن يتعجل يجوز له أن يرميها قبل الزواج، يجوز له أن يرميها قبل الزواج. وهذا القول هو مذهب الحنفية، هو مذهب الحنفية وهو مذهب إسحاق بن راهوية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال بذلك بعض السلف كعكرمة وطاووس. وعكرمة وطاووس أدلة هذه الأقوال الذين قالوا بأن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، استدلوا أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي هذه الجمرات إلا بعد الزوال، لم يرمي هذه الجمرات إلا بعد الزوال، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم. والدليل على أن رمي النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الزوال ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، يوم النحر ضحى. قال وأما بعد، يعني الرمي الذي كان بعد ذلك في أيام التشريق، قال وأما بعد فإذا زالت الشمس، فإذا زالت الشمس. وهذا الحديث كما قلت حديث جابر هذا خرجه مسلم في صحيحه وعلقه الإمام البخاري في صحيحه. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين، نتحين يعني ننتظر الحين والوقت، كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، فإذا زالت الشمس رمينا. وروى الإمام أحمد وغيره بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس، حين زالت الشمس. إذن هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني للجمهور أن هذا الرمي، هذا الرمي لو جاز قبل الزوال لأذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو كان هذا الرمي جائزا قبل الزوال لأذن النبي عليه الصلاة والسلام للناس أن يرموا قبل الزوال، يعني هو رمى بعد الزوال وأمرهم باتباعه، ولو كان هذا الرمي قبل الزوال جائزا لأذن فيه. لماذا؟ قال العلماء أولا لأن هذا الإذن، لأن هذا الإذن يعني فيه توسعة للناس وعلى الناس، فيه توسعة على الناس، لأننا يعني لو ألزمنا الناس كلهم بأن يرموا بعد الزوال ويجوز لهم شرعا أن يرموا قبل الزوال لضيقنا عليه. إذن ف يعني هذا الإذن لو كان يعني فعلا صحيحا لا أذن به النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما لا من التوسع على الناس وعدم التضييق عليه، هذا أولا. وثانيا لأن هذا الإذن يعني فيه توسعة أيضا لوقت العبادة، والعبادة إذا كان وقتها موسعا، يعني العبادة لو كانت يعني مشروعة مثلا يا جماعة، لو كانت العبادة مشروعة في 12 ساعة خير من اللي تكون مشروعة في 6 ساعات فقط، صح ولا لا؟ يعني هذا الإذن يعني لو كان يعني شرعيا لأذنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يؤدي ماذا إلى توسعة يعني وقت ماذا يعني وقت يعني هذه العبادة وهذا الرمي، وهذا الرمي. وأما الذين قالوا، الذين قالوا بأن يعني الرمي يعني بعد الزوال يعني ليس بشرط ويجوز يعني للحاج أن يرمي قبل الزوال، فحجتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إنما رمى قبل الزوال، وهذا مجرد يعني فعل من النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالرمي قبل الزوال، ولكنهم لم يلاحظوا المعاني السابقة. ولهذا فلا شك، الذي لا نشك فيه أن الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة هو قول جمهور العلماء، وقول جمهور العلماء من أن الرمي يعني في أيام التشريق لا يجوز إلا بعد زوال الشمس، لأن الرمي يعني قبل الزواج كما قلنا لو كان جائزا لا فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أذن فيه يعني إذن صريحا لما فيه من التوسعة على الناس إذن فالحاصل أن ما ذهب إليه جماهير العلماء هو الصحيح. ولهذا ثبت في موطأ الإمام مالك بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وأما ما يروى عن عبد الله بن عباس أو عن ابن أبي مليكة قال رمقت ابن عباس يعني نظرت إلى ابن عباس رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول. فنقول هذا الأثر عن ابن عباس لا يصح بل إسناده ضعيف. إذن فالصحيح والصواب أن الرمي في أيام التشريق لا يكون إلا بعد زوال الشمس. ولهذا يقول شيخ الشنقيطي رحمه الله يقول فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له البتة مع مخالفته للسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لأحد أن يفعله والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الشنقيطي رحمة الله عليه. طيب عرفنا بأن رمي الجمرات في أيام الشريق يبدأ بعد زوال الشمس ويستمر إلى متى يا جماعة؟ إلى قبيل غروب الشمس، يعني يستمر وقت جواز الرمي إلى قبيل غروب الشمس. وأما الرمي ليلا فيجوز لأهل الأعذار، يعني أهل الأعذار يجوز لهم أن يؤخروا الرمي إلى الليل. يعني مثلا شخص مريض يخاف إن ذهب في النهار يعني من زحمة الناس ونحو ذلك، فله أن يؤخر رميه إلى الليل. إذن فالرمي ليلا يجوز لأهل الأعذار، كما مر معنا في رمي جمرة العقبة، مر معنا هذا المعنى في رمي جمرة العقبة. ولهذا يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله قد علمت أن أول وقت رميها بعد الزوال، ولا خلاف بين العلماء أن بقية اليوم يعني إلى غروب الشمس وقت للرمي إلى الغروب. قال واختلفوا فيما بعد الغروب. وكما قلت يعني مرة معنا يعني عندما تكلمنا عن رمي جمرة العقبة ما يدل على أن أهل الأعذار يجوز لهم أن يرموا ليلا. طيب ننتقل الآن إلى مسألة أخرى تتعلق دائما بالرمي، وهي مسألة الجمع في الرمي. يعني هل يشرع للحاج أن يجمع في رميه مثل ما قلنا، يعني يجمع رمي يومين في يوم واحد؟ فأقول ثبت في السنة ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في هذا الجمع، وسيأتي أن هذا الجمع خاص بأهل الأعذار. مما ثبت في ذلك ما روى أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم بسند صحيح عن عاصم قال أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، يعني أن يبيتوا خارج منى، وهذا موضوع تكلمنا عنه. ثم قال يرمون يوم النحر. إذن هذه رخصة أخرى رخصها النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة، أن يرموا يوم النحر. يوم النحر يرمون ماذا يا جماعة؟ جمرة العقب، يرمون جمرة العقب. قال ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون الغد من بعد الغد. إذن من تيسر له أن يرمي في اليوم الأول حتى لا يأتي في اليوم الثاني فله أن يرمي في اليوم الأول. يعني شخص يتعذر عليه أن يرمي في يومين متتاليين، عنده مثلا إبل يعني يحتاج إلى إطعامها إلى سقيها وغير ذلك، فيتعذر عليه أن يذهب كل يوم إلى منى من أجل الرمي. إذن فله أن يتأخر أحد اليومين، يعني إما أن يذهب في اليوم الأول فيرمي ليومين، يعني يرمي عن اليوم الأول والثاني، وإما أن يذهب في اليوم الثاني ويرمي عن اليوم الأول والثاني. هذا هو معنى الحديث. قال ثم يرمون يوم النفر، يعني الذي لم يتعجل يرمي بعد ذلك في اليوم الثالث، يرمي اليوم الثالث وينصرف. وهذا الحديث حديث يعني تجدونه يعني مخرجا في كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه كإرواء الغليل وصحيح أبي داود ونحوها. وهذا الحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدة ألفاظ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ. طيب نذكركم الألفاظ أجمع ولا ما كلا؟ أنا حبيت أقل شيء يعني نكملوا مسائل الرم. أنا يظهر لي ما كلا يا جماعة، معليش تأذنون نمشي. فالمهم كما قلت يعني هذا الحديث يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ، يعني ملخص هذه الألفاظ يدل على أنه يجوز يعني للحاج إن كان من أهل الأعذار أن يجمع الرمي إما جمع تقديم أو جمع تأخير، يجوز له أن يجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير، بمعنى أنه إن لم يحضر في اليوم الأول يحضر في اليوم الثاني ويجمع جمع ماذا؟ جمع تأخير. وإن حضر في اليوم الأول وعلم بأنه لن يحضر في اليوم الثاني فله ماذا؟ أيضا أن يجمع جمع تقديم. ثم يعني هذا الحاج الذي يجمع بإمكانه أن يتعجل، يعني إذا جمع مثلا في اليوم الثاني، إذا جمع في اليوم الثاني وخرج من منى كما سيأتي قبل غروب الشمس فهو متعجل، والمتعجل لا يرمي ماذا؟ اليوم الثالث، لا يرمي اليوم الثالث. طيب هذا الجمع هل يجوز لكل حاج أم هو خاص يعني بأهل الأعذار فقط؟ طبعا بعض العلماء أجازه لكل حاج، ولكن هذا غير صحيح، لأنه مر معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص في ذلك لرعاء الإبل للرعاة. إذن فلا يقاس يعني غير المعذور على المعذور، هذا قياس مع الفارق، يعني قياس غير المعذور على المعذور هذا قياس ماذا؟ مع الفارق. طيب رمي أيام التشريق، رمي أيام التشريق آخره يكون بمغيب شمس اليوم الثالث، يكون بمغيب شمس اليوم الثالث. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن من فاته رمي ما أمر برميه من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس عن آخرها، يعني آخر أيام شريق، وذلك اليوم الرابع من يوم النحر وهو الثالث من أيام التشريق، فقد فاته وقت الرمي ولا سبيل له إلى الرمي أبدا. يعني من لم يرمي في هذه الأيام لا يمكنه أن يتدارك هذا الرمي، لا يمكنه ماذا؟ أن يتدارك هذا الرمي. وبالتالي يقول ابن عبد البر ولكن يجبره بالدم أو بالإطعام على حسب ما للعلماء في ذلك من الأقاويل. والدليل على أن هذا الرمي خاص بأيام التشريق، الدليل على ذلك الآية الكريمة واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات كما قلنا هي أيام تشريق باتفاق العلماء. المسألة التي بعد ذلك، حكم من ترك هذا الرمي، حكم من ترك هذا الرمي. طبعا في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء، كخلافهم في يعني حكم من ترك ماذا المبيت بمينا لمن قال بوجوبه، فاختلف العلماء في ذلك. والأظهر، الأظهر عندي والله تعالى أعلم، أن من ترك ولو رمي يوم واحد من هذه الأيام فيلزمه ماذا؟ فيلزمه دم، فيلزمه ماذا؟ دم، لكونه ماذا؟ ترك واجبا من واجبات الحج. ولذلك من لم يرمي الأيام الثلاثة، وإن كان طبعا المتعجل كما قلنا يعني لا يلزمه إلا يعني رميان فقط، فلو ترك مثلا رمي يومين تعجل ولم يرمي يعني ليومين، فيلزمه ماذا؟ يلزمه دمان. طيب، المسألة التي بعد ذلك، مر معنا أن الحاج يجوز له أن يتعجل في الخروج من منى، وهذا ذكرناه في آية البقرة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، من تعجل في يومين فلا إثم عليه. إذن هذه الآية يعني تدل على أن الحاج أولا يجوز له أن يتعجل في خروجه من منى، بمعنى يبيت ليلتين ويرمي يومين ثم يخرج وينصرف من منى. ولكن شرط هذا التعجل عند أكثر العلماء أن يخرج من منى قبل أن تغيب شمس اليوم الثاني، يخرج من منى قبل أن تغيب شمس اليوم الثاني، بمعنى أنه لو أدركته الليلة الثالثة، لو أدركته الليلة الثالثة يعني غربت شمس اليوم الثاني ودخلت ليلة الثالثة، لو أدركته الليلة الثالثة وهو بمنى فإنه يلزمه البقاء بمنى، حتى لو كان ينوي أن يخرج، هو نوى أن يخرج ولكنه تخلف فبقي بمنى حتى غربت عليه الشمس وأدركته الليلة الثالثة، فيجب عليه أن يبيته وأن يرمي في اليوم الثالث. إذن هذا هو يعني شرط التعجل، وسنفصل ذلك بعد أذان العشاء. طيب، نعود إلى مسألة التعجل من منى. ذكرنا بأن الذي عليه أكثر العلماء أن شرط هذا التعجل ألا تدركه الليلة الثالثة، يعني ليلة الثالث عشر من أيام يعني ذي الحجة، لا تدركه ليلة الثالث عشر. هكذا يا جماعة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، نعم هذا يعني لا تدركه ليلة الثالث عشر، يعني يخرج من منى قبل أن تغيب شمس اليوم الثاني من أيام تشرين. هذا هو قول جمهور الأحناف. عندهم الأحناف شرط التعجل عندهم أن لا يطلع عليه فجر اليوم الثالث، أن لا يطلع عليه فجر اليوم الثالث، بمعنى عند الأحناف من أدركه الليل ولكنه خرج قبل الفجر فله أن يتعجل، له أن يتعجل عند الأحناف. ولكن قول الجمهور هو الصحيح، قول الجمهور هو الصحيح، أولا بدليل الآية، لأن الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين، يقول ابن قدامة واليوم اسم للنهار، فمتى أدركه الليل فما تعجل في يومين، يقول متى أدركه الليل ما تعجل في يومين. والدليل الثاني ما روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن ابن عمر قال من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وهذا الأثر عن ابن عمر هو كالتفسير للآية الكريمة، هو كالتفسير للآية الكريمة. ولذلك كما قلت فالصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن شرط هذا التعجل أن تخرج من منى قبل أن تدركك ماذا؟ الليلة الثالثة، يعني قبل مغيب الشمس. يقول الشيخ شنقيطي ويذكر بعض الفوائد، يقول: والأظهر عندي أنه لو ارتحل من منى، ارتحل وش معنى ارتحل؟ يعني خلاص هو هز القشتاء، هز القشتاء، ارتحل من منى، فغربت عليه الشمس وهو سائر في منى لم يخرج منها، أنه يلزمه المبيت والرمي، لأنه يصدق عليه أنه غربت عليه الشمس في منى فلم يتعجل منها في يومين. قال: والأظهر عندي أيضا، دائما من كلام الشنقيطي، أنه لو غربت عليه الشمس وهو في شغل أو في شغل الارتحال، يعني كان يوجد روحه بس يخرج فغربت عليه الشمس، أنه يبيت ويرمي. وهذا طبعا هذه المسألة من باب أولى، إذا كان الذي ارتحل ثم وهو في الطريق أدركته أو أدركه الغروب، شيخ شنقيطي يقول: أظهر عندي أنه يلزمه المبيت والرمي، فمن باب أولى. طبعا صورة ثانية، ولكن هناك يعني صورة استثناها العلماء، وهو صورة الشخص الذي عمل كل ما عليه من أجل أن يتعجل، ولكن أدركه الليل لظروف قاهرة كما يقال، فهذا له أن يتعجل، هذا له أن يتعجل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مسألة، لو أن جماعة حلوا الخيام وحملوا العفش وركب، بمعنى أنهم يعني رموا يعني مبكرين يعني بعد الزوال، يعني فعلوا كل ما عليهم من أجل أن يتعجل، يعني لم يتأخروا في الرمي بل رموا بعد الزوال، ثم جمعوا يعني خيامهم وعفشهم وركبوا في سيارتهم. يقول: ولكن حبسهم المسير لكثرة السيارات، يعني بسبب زحمة السيارات، بسبب زحمة السيارات أدركتهم أدركهم الليل. يقول الشيخ: فغربت عليهم الشمس قبل الخروج من منى فلهم أن يستمروا في الخروج. قال: لأن هؤلاء حبسوا بغير اختيار منهم، وإلا فقد تعجل، وإلا فقد تعجل، بخلاف الشخص الذي يعني تكون أمور بيده، يعني كان قادر مثلا أنه يرمي ماذا بعد بعد الزوال، يقول خلي نرمي مر العصر، يكون شوية البرود إلى آخره، يقولك نرمي مر العصر، ومن بعد إذا رمى بعد العصر يبقى يضيع في الوقت، قال ضيع في الوقت، يقول خلي نروح نشوف فلان، نروح نزور الخيمة الفلانية، ومن بعد كي يبقى وقت قصير يروح يرفد قشو يجي خارج حتى تدركه ماذا؟ يدركه المغيب. نقول هذا يلزمه المبيت، لأنه يعني كان متهاونا يعني في تعجله. واضح يعني، واضح الفرق يعني بين يعني الصورتين. مسألة أخرى، هل يجوز لأهل مكة أن يتعجلوا أم لا؟ بعض العلماء قال: أهل مكة لا تعجل لهم، وهو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، قال: لأن أهل مكة يعني كي يتعجل وين هو رايح؟ يتعجل يخرج من منى ليبقى بمكة. قال يعني هذا لا معنى لهذا التعجل. يقول: وإنما يكون التعجل لأهل الأمصار، الناس اللي ساكنة بعيد، يعني يتعجل من أجل أن يسافر ويذهب. إذن فالإمام مالك يرى بأن أهل مكة يعني لا يتعجلون، لا يتعجلون. وأما جماهير العلماء قالوا: يشرع للمكي أن يتعجل كما يشرع لغيره، يشرع للمكي أن يتعجل كما يشرع لغيره. قالوا: وعموم الآية يدل على هذا، وهذا هو الصحيح، لأن الله تعالى لما قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هذه من صيغ العموم، صح ولا لا؟ صيغ العموم، فتشمل المكي وغير المكي. ما الذي أخرج المكي من هذا العموم؟ لا يوجد دليل على إخراجهم من هذا العموم. ولهذا فالصحيح أن أهل مكة يعني لهم ماذا؟ أن يتعجلوا، لهم أن يتعجلوا، والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى يعني تتعلق بالرمي، وهي يعني مسألة صفة رمي الجمرات في أيام التشريق، يعني كيف ترمى الجمرات في أيام التشريق؟ كما ذكرت سابقا، يعني يبدأ بالجمرة الأولى ويقال لها أيضا الجمرة الصغرى، وهي أقرب الجمرات إلى مسجد ماذا؟ الخيف. هي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف وأبعد الجمرات عن مكة، يعني يبدأ يرميها. وانتبهوا معي يا جماعة باش ما نكررش بزاف، يرميها من أي مكان شاء. يعني هذه جمرة العقبة، جمرة الجمرة الأولى الصغرى، لك أن ترميها من أي مكان. بعد رميها تتقدم إلى الأمام، تتقدم إلى الأمام. وأنا كنت ذكرت في الملخص الذي يعني وزعته على الإخوة يعني من ذي قبل، يعني ذكرت قولا لبعض أهل العلم أنه إذا رمى يأخذ عن اليمين، ولكن أنا في هذا الدرس أتراجع عن ذلك. ولهذا يعني من كان عنده الملخص، ملخص يعني أحكام الحج من حج متمتعا، فالسنة أن لا يقال إذا رمى يأخذ يمينا، لا، بل يتقدم، يتقدم أمام الجمرة الصغرى الأولى، يتقدم. يعني إذا رمها من هنا يتقدم، إذا رمها من هنا يتقدم، إذا رمها من هنا يتقدم. السنة يعني أن تتقدم، يعني تتقدم إلى جهة القبلة، وتبقى ماذا؟ الجمرة وراءك، تبقى الجمرة وراءك، ثم يعني ترفع يديك طويلا وتدعو، ثم بعد ذلك تمشي إلى الجمرة الوسطى ثانية، فترميها أيضا من حيث شئت، من أي مكان شئت ترميها، من حيث شئت بسبع حصيات، وتكبر كما قلنا مع كل حصاة. ثم إذا انتهيت من رمي الجمرة الوسطى تأخذ شمالا، يعني هنا تأخذ شمالا، يعني إذا رميتها هنا تأخذ شمالا، إذا رميتها من هنا تأخذ شمالا، إذا رميتها من هنا تأخذ شمالا، ترميها من حيث شئت، ولكن بعد الرمي تأخذ شمالا، ثم تقف طويلا للدعاء، ثم بعد ذلك تتقدم، تتقدم للجمرة الكبرى واللي هي جمرة العقبة، فترميها كما رميتها يوم النحر، يعني تقابلها وتجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك، وترميها بسبع حصيات، ثم تنصرف. الجمرة الكبرى لا وقوف بعدها، الجمرة الكبرى لا وقوف بعدها. إذن هذه هي السنة في رمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق. الدليل على هذا التفصيل أولا ما رواه البخاري في صحيحه عن سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا اللي هي الجمرة الأولى بسبع حصيات، ثم يكبر على إثر كل حصاة، قال ثم يتقدم. تأملوا هنا، قال يتقدم، لم يقل يأخذ يمينا، يتقدم ثم يتقدم. وصح عن ابن عمر من فعله، هذا الفعل سيرفعه، ولكن صح من فعله هو أنه كان يتقدم أمامها، يعني أمام الجمرة، إذن يتقدم إلى جهة القبلة ولتكون ماذا؟ الجمرة وراءه وهو أمامه، ولكن ليس فيه أنه يأخذ ماذا؟ يمينا أو شمالا. ولهذا يقول ابن خزيمة في صحيحه يعني إذا رمى جاء الجمرة الأولى لا يأخذ لا يمينا ولا شمالا، وإنما يتقدم، وإنما ماذا؟ يتقدم. قال ثم يتقدم فيسهل، يعني يختار المكان الواسع السهل، قال فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، فيدعو ويرفع يديه. إذن في هذا الدعاء السنة ماذا؟ رفع اليدين. قال ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال، يعني تأملوا عند الوسطى قال يأخذ ذات الشمال، فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، فيدعو ويرفع يديه، فيدعو ويرفع يديه. قال ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما قلت لكم يعني الملخص، يعني إذا وصلتم إلى هذه النقطة عدلوه، يعني بدل يأخذ يمينا ماذا نكتب؟ يتقدم أمامها، يتقدم ماذا؟ أمامها، يعني أمام الجمرة. يقول ابن قدامة وإن ترك الوقوف عندها، يعني عند، يعني بين الجمرتين، يعني بين الصغرى والوسطى وبين الوسطى والكبرى، يقول وإن ترك الوقوف عندها والدعاء ترك السنة ولا شيء عليه. إذن هذا الوقوف وهذا الدعاء كله من السنن، فمن تركه فلا شيء عليه. ننتقل الآن إلى المسألة، وهي المسألة الأخيرة تقريبا، هو مسألة الترتيب بين الجمرات. مسألة الترتيب بين الجمرات، يعني كون الإنسان يعني يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يعني ما حكم هذا الترتيب؟ أقول اختلف العلماء في ذلك، فالذي عليه جماهير العلماء أن هذا الترتيب واجب، وذهب الحنفية إلى أنه سنة، بمعنى أنه يجوز الإنسان يبدأ بالعكس، يعني يرمي جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغر، يعني عند الحنفية هذا جائز، ولكن عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء أن ماذا؟ أن هذا الترتيب واجب، أن هذا الترتيب واجب. والصحيح أيضا في هذه المسألة هو قول جماهير العلماء من أن هذا الترتيب واجب، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فعل ذلك وقال لتأخذ عني مناسككم، هذه نقطة. والنقطة الثانية وأظنها هي الأهم، أن يقال بأن هذا الرمي عبادة واحدة، أن هذا الرمي عبادة واحدة فعلت على هذا الترتيب، فالأصل وجوب المحافظة على هذا الترتيب. ولهذا الصلوات مثلا كيف رتبت؟ الصلاة كيف رتبت؟ تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم تقرأ ثم تركع، يجوز تعكسها يا جماعة، يجوز أنها عكسها، لا يجوز. فالعبادات التي فيها عدة أفعال مرتبة يعني لا يجوز الإخلال بذلك الترتيب، هذا هو الأصل، ومن ادعى الجواز فهو المطالب بالدليل، ولا دليل يدل على يعني جواز يعني عدم الترتيب. إذن يعني القول بوجوب الترتيب هو الأصل، لأن هذا الرمي هو عبادة، عبادة واحدة رتبت على هذه على هذه الصورة، فالأصل أن يحافظ على هذا الترتيب، والله تعالى أعلم. بقيت مسألة يعني أختم بها، اسمحوا لي يعني زدت دقيقتين ولا ثلاثة، لأن هذا الدرس هو آخر درس، ويعني بعد رمضان إن شاء الله تعالى يعني سنبدأ بعد ذلك يعني في ما يتعلق بطواف الوداع. مسألة أخرى، الشخص الذي يرمي عن نفسه ويرمي عن غيره، الشخص الذي يرمي عن نفسه ويرمي عن غيره، شخص مثلا حج بصبي صغير، حج بصبي صغير، وهذا الصبي الصغير لا يمكن أن يرمي بنفسه، صغير مثلا في عمره عام ولا عامين ما يقدرش يرمي بنفسه، فأنت تحتاج ماذا؟ إلى أن ترمي عن نفسك وترمي عن هذا الصبي الذي يحج معك، فهل يلزمك أن ترمي كل الجمارات عن نفسك ثم تعود مرة أخرى فترمي عن هذا الصبي؟ أحيانا أيضا قد ترمي لنفسك ويوكلك شخص آخر لترمي عنه، شخص مريض يوكلك لترمي عنه، فهل الواجب أن ترمي عن نفسك أولا كل الجمرات ثم تعود مرة أخرى إلى الجمرة الأولى لترمي عن الشخص الآخر؟ طبعا اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال بهذا القول، منهم من قال لابد أن ترمي كل الجمرات أولا عن نفسك ثم تعود مرة أخرى لترمي الجمرات عن غيرك، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي اختاره يعني بعض المحققين من أهل العلم، أنه يجوز للإنسان إذا رمى الجمرة الأولى عن نفسه له أن يرميها عن غيره، له أن يرميها عن غيره، يعني رميت الجمرة الأولى عن نفسك ترمي عن غيرك ثم تنتقل إلى الوسطى ترميها عن نفسك ثم ترميها عن غيرك ثم تنتقل إلى الثالثة ترميها عن نفسك ثم ترميها عن غيرك. إذن فهذا الفعل جائز، هذا الفعل جائز. لماذا؟ لأن الأصل والقاعدة أن الحرج مرفوع، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والقول الأول يعني فيه حرج شديد على الناس، وخاصة يعني في أوقات الزحام ونحوها، يعني فيه حرج عظيم على الناس. والله تبارك وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن فيجوز كما قلت لمن رمى عن نفسه ثم رمى عن غيره، يجوز له أن يرمي يعني في كل جمرة يعني يكون عندها يرمي عن نفسه أولا ثم يروي عن الشخص الذي حج به أو الشخص الذي وكله ثانيا ثم ينتقل إلى التي تليها وهكذا. هذا يعني ما أردت ذكره وبيانه في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا هذا المجلس هو آخر مجلس قبل شهر رمضان، هذا المجلس هو آخر مجلس قبل شهر رمضان، ويبقى معنا يعني درس غد، يعني درس صحيح البخاري، وبه نختم هذه المجالس قبل رمضان على أن نعود إلى هذه الدروس الأسبوعية يعني بعد شهر رمضان بأسبوع تقريبا، وسنعلن عن ذلك يعني في وقته وحينه إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، كما نسأله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان وأن يرزقنا حسن صلاته وصيامه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.